وصحبه أجمعين. باب في لقطة الحاج، أي في حكمها. أورد فيه حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، باعتبار أن الحج باعتبار أن الحج مجمع عظيم يجتمع فيه من جميع بقاع الأرض، يجتمع فيه الناس من جميع بقاع الأرض، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط لقطة الحاج للتملك، وأجاز التقاطها للمعلف، فلا يجوز لمن التقط لقطة الحاج أن يتملكها، بل يجب عليه التعريف بها دائما. وهذا هو الفرق بين لقطة الحاج وسائر اللقطات. وأرى أن الدولة وفقت حينما جعلت أناسا مسؤولين عن اللقطات، فمن وجد لقطة يجب عليه أن يعطيهم إياها، وإن لم يمكن فإنه ينبغي لمن وجد لقطة في الحج أن يبلغها إلى المحكمة الشرعية ويقول لهم: هذه خرجت من ذمتي إلى ذمتكم. يقول النووي في شرح قوله نهى عن لقطة الحاج، يعني عن التقاطها للتملك، أما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه، وقد أوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولا يحل لقطتها إلا لمنشد، وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج. انتهى. نعم.
باب في لقطة الحاج أي في حكمها. أورد فيه حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، باعتبار أن الحج مجمع عظيم يجتمع فيه الناس من جميع بقاع الأرض، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط لقطة الحاج للتملك، وأجاز التقاطها للمعرف، فلا يجوز لمن التقط لقطة الحاج أن يتملكها، بل يجب عليه التعريف بها دائما. وهذا هو الفرق بين لقطة الحاج وسائر اللقطات. وأرى أن الدولة وفقت حينما جعلت أناسا مسؤولين عن اللقطات، فمن وجد لقطة يجب عليه أن يعطيهم إياها، وإن لم يمكن فإنه ينبغي لمن وجد لقطة في الحج أن يبلغها إلى المحكمة الشرعية ويقول لهم: هذه خرجت من ذمتي إلى ذمتكم. يقول النووي رحمه الله في شرح قوله نهى عن لقطة الحاج، يعني عن التقاطها للتملك، أما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه، فقد أوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولا يحل لقطتها إلا لمنشد، وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج. انتهى. باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها. قال: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر حاء. وحدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حاء. وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية جميعا عن أيوب حا قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينثقل طعامه كرواية مالك.
باب تحريم حلب الماشية. حلب ماشية أحد إلا بإذن. أورد فيه أولا حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها قوله من آوى ضالة فهو ضال هذا إذا آوى الضالة بغير قصد التعريف نعم لا هذا متعلق بهذا قوله من آوى ضالة فهو ضال هذا يحمل على ضالة الإبل إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الإبل ما لك ولها معها حذاءها معها حذاءها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر إذن فيحمل قوله من آوى ضالة فهو ضال على ضالة الإبل أيوة أنا أريد الحق في غيرها في غير الإبل يحمل على من آوى الضالة بغير قصد التعريف أي من آواها يريد امتلاكها وحيث أن من آوى ضالة فإنه سيحتلب لبنها فهو داخل من هذه الحيثية في النهي عن حلب الماشية بغير إذن صاحبها. فهو داخل في حلب الماشية بغير إذن صاحبها، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه ضروع الماشية بالخزائن التي تخزن فيها النفقات، فمن احتلب ماشية غيره فكأنما أخذ ما في خزانته من نفقة أهله، لهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ أو فينتزل طعامه؟ والمعنى ينتشل، ينتثل بمعنى ينتشل، وهو أخذ ما في الخزانة. وفي الرواية الأخرى ينتقل، والكل بمعنى واحد. وقد كان العرب يجعل له غرفة صغيرة فوق بيته يضع فيها الأشياء التي تهم، فتكون خزانة له. وقد علمنا ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صرعه الفرس وجحشت قدمه جلس في المشربة لكي يعوده الناس، وفي ذلك قصة عمر حين دخل عليه وقد آلى من نسائه. الشاهد منه أن ضروع الأنعام خزائن لأهلها، أن ضروع الأنعام خزائن لأهلها، فلا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره بغير إذنه. نعم. في غير هذه المسألة، إذا كان الإنسان مسافر ومر بماشية، ها؟ اكتب ملحوظة، هناك مسألة لها تعلق بهذه المسألة، وهو إذا كان الإنسان في سفر ومر بماشية وهو جائع، فلينادي صاحب الماشية بقوله: يا صاحب الماشية، فإن وجده الله واحد باب، هذه العذرة فإن أجابه طلب منه أن يحلب له، وإن لم يجد وهو مسافر وبحاجة إلى الطعام فله أن يحتلب ما يكفيه للشرب، بشرط ألا يحمل معه شيئا، وكذلك إذا مر بمزرعة فيها طعام أو فيها ثمرة كنخل أو عنب أو رمان أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذه الحالة ينادي صاحب البستان فإن أجابه طلب منه شيئا يأكله، وإن لم يجبه جاز له أن يأخذ ما يسد به رمقه غير متخذ خبنة. ما معنى خبنة؟ الخبنة هو الشيء الذي تضعه في ثوبك لتدخره فيما بعد، هذا ما يجوز، يعني لا يجوز لك أن تأخذ شيئا غير ما تأكله في فمك. وبالله التوفيق. نعم. ها؟ كل السلام حياكم الله. الرهن ما له تعلق بالرهن هذا المرهون عند المرتهن يشرب اللبن في مقابل النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، الظهر يركب واللبن يشرب لنفقة المرهون، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا يعني معناه أنه ملك اللبن بالنفقة التي أعطاه، فهو مسألة أخرى. إذن عظم الله أجركم يا شيخ أحمد، ما كنت أعلم حتى أخبرني الشيخ علي جزاه الله خير، الله يعظم أجركم في الفائدة. نعم. إذا كان مضطرا له أن يأخذ، إذا كان ما هو مؤدي إلى يعني قتال بينهما، أتكلم.
باب تحريم حلب الماشية، حلب ماشية أحد إلا بإذنه. أورد فيه أولا حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قوله من آوى ضالة فهو ضال، هذا إذا آوى الضالة بغير قصد التعريف، ويحمل على ضالة الإبل إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الإبل: ما لك ولها معها حذاؤها وشقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. إذن فيحمل قوله من آوى ضالة فهو ضال على ضالة الإبل أما في غير الإبل فيحمل على من آوى الضالة بغير قصد التعريف، أي من آواها يريد امتلاكها، وحيث أن من آوى ضالة فإنه سيحتلب لبنها، فهو داخل من هذه الحيثية في حلب الماشية بغير إذن صاحبها. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع الماشية بالخزائن التي تخزن فيها النفقات، فمن احتلب ماشية غيره فكأنما أخذها من خزائنه من نفقة أهله. لهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزائنه فينتقل طعامه أو فينتثل طعامه؟ والمعنى ينتشل، ينتثل بمعنى ينتشل، وهو أخذ ما في الخزائن، وهو أخذ ما في الخزائن. وفي الرواية الأخرى
ينتقل،
ينتقل، والكل بمعنى واحد. وقد كان العرب يجعل له غرفة صغيرة فوق بيته يضع فيها الأشياء التي تهمه فتكون خزانة له. وقد علمنا ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صرعه الفرس وجحشت قدمه جلس في المشربة لكي يعوده الناس. وفي ذلك قصة عمر حين دخل عليه وقد آلى من نسائه. الشاهد منه أن ضروع الأنعام خزائن لأهلها، فلا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره بغير إذنه. ملحوظة: هناك مسألة لها تعلق بهذه المسألة، وهو إذا كان الإنسان في سفر ومر بماشية وهو جائع فلينادي صاحب الماشية بقوله: يا صاحب الماشية، فإن أجابه طلب منه أن يحلب له، وإن لم يجد وهو مسافر وبحاجة إلى الطعام فله أن يحتلب ما يكفيه للشرب بشرط ألا يحمل معه شيئا. وكذلك إذا مر بمزرعة فيها طعام أو فيها ثمرة كنخل أو عنب أو رمان أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذه الحالة ينادي صاحب البستان، فإن أجابه طلب شيئا يأكله، وإن لم يجبه جاز له أن يأخذ ما يسد به رمقة غير متخذ خبنة. ما معنى خبنة؟ الخبنة هو الشيء الذي تضعه في ثوبك لتدخره فيما بعد. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز لك أن تأخذ شيئا غير ما تأكله في فمك. وبالله التوفيق.
ملحوظة أخرى: ذكر النووي رحمه الله تعالى قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حينما خرج من مكة مهاجرين وأن أبا بكر مر براعي غنم، وطلب منه أن يحلب له بعد أن سأله وأخبره أنه أجير مع رجل من قريش، قال وأما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما قاصدان المدينة وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي فقد قدمنا بيان وجهه وأنه يحتمل أو يحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه لأنهما كانا يعرفانه أو أنه أذن للراعي أي صاحبه أذن للراعي أن يسقي منه من مر به وذكر احتمالات قلت وهذا من مسألتنا المتقدمة حيث أنهما كانا مسافرين وبحاجة الطعام وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يكون في سفر ومر بمزرعة أو ماشية أنه ينادي على صاحب المزرعة أو صاحب الماشية فإن وجده وإلا أخذ منه ما يأكله في فمه غير متخذ خبنة إذن ففعل المشرع وتشريعه للناس متآلفة ومتفقة وأن المسافر له من الرخصة ما لم تكن لغيره والراعي قد أذن واحتلب بنفسه وبالله التوفيق نعم
ملحوظة أخرى ذكر النووي رحمه الله تعالى قصة النبي صلى الله عليه وسلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حينما خرجا من مكة مهاجرين، وأن أبا بكر مر براعي غنم وطلب منه أن يحتلب له، وطلب منه أن يحلب له بعد أن سأله فأخبره أنه أجير مع رجل من قريش. قال: وأما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي، فقد قدمنا بيان وجهه، وأنه يحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه لأنهما كانا يعرفانه، أو أنه أذن للراعي أي صاحبه أن يسقي منه من مر به، وذكر احتمالات. قلت: وهذا من مسألتنا المتقدمة، حيث أنهما كانا مسافرين وبحاجة الطعام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يكون في سفر ومر بمزرعة أو ماشية أنه ينادي على صاحب المزرعة أو صاحب الماشية، فإن وجده وإلا أخذ منه ما يأكله في فمه غير متخذ خبنة. إذن ففعل المشرع وتشريعه للناس متآلفة متفقة، وأن المسافر له من الرخصة ما لم تكن لغيره، والراعي قد أذن واحتلب بنفسه، وبالله التوفيق.
نعم. باب الضيافة.
باب الضيافة ونحوها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله،
حتى يؤثمه.
قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قال: وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث، وذكر فيه: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، بمثل ما في حديث وكيع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
باب الضيافة. الضيافة مأمور بها في شريعة الإسلام، سواء سواء كان الضيف مسلما أو غير مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يؤخذ من هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن الضيافة شرع إسلامي وقد قيل أنه من الأمور التي اختص بها الإسلام، ثانيا يؤخذ منه مشروعية الضيافة تعبدا لله، مشروعية الضيافة تعبدا لله عز وجل. ولا ينبغي أن تكون بحكم العادة أو العرف، ثالثا أن الضيافة المشروعة تنبغي ينبغي أن تكون بالمتيسر من غير تكلف، رابعا أن وقت الضيافة يوم وليلة أو ثلاثة أيام، خامسا أنه لا يجوز له أن يبقى عند أخيه حتى يحرجه، سابعا سادسا أن الضيافة إذا خرجت إلى نوع من التباهي فإنها حينئذ تكون مذمومة، سابعا أنه إن بقي عند المضيف أكثر من ثلاثة أيام فإنما زاد على الثلاثة الأيام يكون صدقة، ثامنا ويؤخذ من قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أن الواجب على المسلم أن يقول قولا يشتمل على الخير لنفسه ولغيره، وأنه إن لم يكن كذلك فالخير له في الصمت وهو السكوت، تاسعا يؤخذ من الحديث الأخير حديث عقبة بن عامر أن من نزل بقوم فلم يقروه مع قدرتهم على ذلك فله أن يعقبهم، أي أن يأخذ بقدر ضيافته، عاشرا يظهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقيدا بما لم يتهم فيه الضيف بالسرقة، أو أنه يقول لهم إن الشرع أباح لنا كذلك، أباح لنا كذا وكذا. الحادي عشر يدل قوله فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم أن الضيافة سنة مؤكدة أو أمر واجب، وبالله التوفيق. نعم، يشترط على كل حال لابد أن يكون صاحب البيت هو المضيف. نعم،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا
الباقي معنا بقية في الضيافة نأخرها لوقت آخر. ولا نكمل؟ طيب، خمس دقائق كذا. قال النووي وقد أجمع المسلمون على الضيافة، وأنها من متأكدات الإسلام، ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله، والجمهور هي سنة ليست بواجبة، وقال الليث وأحمد هي واجبة يوم وليلة، على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق، وبالله التوفيق. خلي القراءة للأسبوع القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة وردت عبر الشبكة من جمعية الإسلام في فرنسا. يقول السائل: من أقسم بالله اضطرارا كحال الخوف أنه فعل كذا وهو لم يفعله، فهل تجب عليه الكفارة؟
هذه يمين غموس، والكفارة إنما تجب في الأمر المستقبل، أما الماضي فلم تشرع فيها الكفارة، لم تشرع فيه الكفارة. نعم.
وهذا سائل أيضا يقول: عندنا في صلاة الجنازة إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة يضعون الرجل ثم يضعون بعده المرأة بحيث يكون رأس الرجل موازيا لمنتصف المرأة ويقف الإمام عند رأس الرجل، فهل هذا الفعل صحيح؟
نعم، هذا الفعل صحيح.
يقول السائل أيضا: إذا مررت على عامي يعمل منكرا كالتدخين أو المعاكسة في الشارع العام، فهل ألقي عليه السلام أم لا؟
الجواب لا.
سائل أيضا يسأل عن الختان للمولود، هل يلزم في اليوم السابع أم أنه متى فعله أجزأ، خاصة أنه يخشى الضرر عليه؟
اليوم السابع هو الأولى، ولا شك أن الضرر كلما تأخر الختان فالضرر يكون أشد، وإذا كان في اليوم السابع فإن الضرر يكون أخف. نعم.
سائلة من فرنسا أيضا تقول: إن زوجها من أصحاب تلك الأفكار الضالة الذين يكفرون الناس والعلماء الذين لم يوافقوه على هواه، فكيف تتصرف مع زوجها وهي في بلاد الكفر؟
إن أمكنها أن تطلب منه الانفصال فهو الأولى بها، ويخشى عليها أن يؤثر عليها، وكونها تطلب مخالعة منه هذا أولى لها وأحوط لدينها. نعم.
سائل آخر يسأل ويقول: ما رأي فضيلتكم في لعب كرة القدم وما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها لاعب كرة القدم؟
اللعب إذا لم ينهي عن واجب أو يدخل في محرم فإنه يكون جائزا على الجواز، فإن أدى إلى شيء من هذا القبيل بأن يلهي عن واجب كتضييع الصلوات أو يقع صاحبه في محرم ككشف العورات وما أشبه ذلك، فحينئذ يحرم هذا اللعب من أجل هذه الصفة التي أثلت عليه. نعم.
سائل يسأل من فرنسا يقول أنه يريد الزواج بامرأة في الجزائر، وقد اتفق معها على أن تبقى في الجزائر على أن يزورها مرة واحدة كل 6 أشهر، ولكن والده يعارضه ويطالبه أن يأتي بها لفرنسا، فماذا يفعل وما توجيهكم له حفظكم الله؟
الإتيان إلى فرنسا هذا تترتب عليه سلبيات، بل هو يجب عليه، ينبغي له أن يهاجر إلى بلد إسلامي، والأمور في هذا الزمن معقدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طاعة الوالد واجبة لا شك، لكن كونه يأمره بأن يبقى يقيم في فرنسا بزوجته، والتحاكم حينئذ يكون إلى الكفرة، فهذا يعني يظهر منه أنه أمر بمعصية، والأولى أنهم كلهم يهاجرون من هذا البلد. إن وجدوا بلدا يؤدون فيه عبادة الله على الوجه المطلوب من غير يعني إحراج ولا أذى ولا معارضة ولا شيء، نعم. لكن إذا كان البلد الإسلامي هو يحارب الحجاب ويحارب أيضا المحافظة على الصلوات ويحارب الشعائر الإسلامية كإرخاء اللحية، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فتن ومصائب والأمور معقدة كما قلت. نعم.
سائل آخر أيضا من فرنسا يقول ما حكم استخدام المعازف والتغني بكلام طيب ليس فيه شرك ولا دعوة إلى منكرات؟
هذا جائز في الزفاف، في الزواج جائز، في الزواج وجائز في الأعياد وقدوم الغائب. ها؟
يقول استخدام المعازف.
أقول الغناء جائز في هذه الأمور، أما المعازف بجميع أنواعها فلا تجوز، كالطبل والطنبور والربابة والكمنج والمدري إيش نعم، يجوز من ذلك الدف لا غير، ويجوز التغني باللسان في الأمور التي لا يكون فيها إغراء بفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاليكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. نعم.
سائل آخر يقول: ما حكم العمل في توزيع المجلات التي تدعو إلى شراء بعض المواد الغذائية على البيوت، أي توزيعها على البيوت، علما أنه يكون في بعض هذه المجلات إشهار لبعض الخمور وأحيانا للخنزير؟
لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكون والعياذ بالله يعني من المروجين لمثل هذه الأمور.
سائل يسأل أيضا ويقول: ما حكم القراءة في الصدر في الصلاة من تكبير وتسبيح وتحميد بدون تحريك للشفتين، خاصة أنه يكون صائم ويخشى أن ينتشر رائحة الفم إلى من بجواره فتؤذيهم، فهل تكفي القراءة في الصدر؟
لا، لا بد القراءة، لا بد أن تتحرك به، بها اللسان يتحرك بها اللسان والشفتين، لا تحرك به لسانك الآية لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نعم، فالقراءة لا بد أن يكون فيها تحريك اللسان والشفتين، سواء أسمع الآخرون أو لم يسمعوا. أما كونه ما يريد يعني الرائحة تنتشر منه، هذه الرائحة طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن يعني خلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة المسك. نعم.
سائل آخر يقول: رجل قال لزوجته: أنت طالق 20 وأنت تحرمين علي مثل بناتك، فماذا عليك؟
قوله أنت طالق هذه تعتبر واحدة إذا لم ينوها اثنتان، و20 هذه تعتبر واحدة، كلمة 20 تعتبر واحدة. فإن قصد بالطلقتين إيقاع الثنتين فالطلاق يكون 3 مبينة، حينما يقول 20 طالق 20. أما إذا كان قصد بالثانية التأكيد فكلمة 20 تكون ثانية، ويكون قد مضى منه طلقتان ويشهد على المراجعة إذا لم يكن قد سبق له طلاق. نعم.
وقوله أنت تحرمين علي مثل بناتك،
أما قوله هي تحرم عليه كبناته فهذا ظهار يجب عليه فيه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لكن إذا أطعم وهو قادر على الصيام فإنه لا يقبل منه ولا يصح منه. نعم.
وهذه أسئلة أيضا عبر الشبكة من ليبيا. سائل يقول: ما حكم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة والذي أخذ قرض ربوي يريد أن يتوب، هل يعطى من الزكاة لسداد ذلك القرض الربوي؟
أما تارك الصلاة فلا يعطى من الزكاة، لأن تارك الصلاة غير مسلم على القول الأصح، وأما الذي أخذ قرضا ربويا فإن كان دخل فيه وهو يجهل وتورط فيه فلا بأس أن يعطى، أما إذا كان دخل فيه وهو يعلم ففي هذه الحالة ينبغي أن لا يعطى. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
المنهج هو نوع من العقيدة، المنهج هو نوع من العقيدة، لأن العقيدة تشمل كل ما يجب اعتقاده في حق المسلم، يعني كالتوحيد بجميع أنواعه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وما يجب اعتقاده في أمر الإيمان بأن يقول بقول أهل السنة لا بقول المرجئة ولا الجهمية، أن يقول في الصفات بقول أهل السنة والجماعة بأن يثبتها، يثبت الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، هكذا. نعم.
مجموعة من الشباب من ليبيا يقولون: يا شيخنا، إنا نحبك في الله ونسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة تحت ظل عرشه مع من أحببنا فيه، ونريد منك نصيحة للشباب السلفي في ليبيا وكلمة توجيهية في طلبهم للعلم، حيث أن الكثير منهم يعتذر بعدم وجود المشايخ، والآخر الفهم الخاطئ من قراءة الكتب، فما هو توجيه فضيلتكم لهم باعتذارهم عن طلب العلم بعدم وجود مشايخ لديهم وخشيتهم الفهم الخاطئ عند قراءتهم للكتب؟
أولا أقول لهم: أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في دار كرامته. أما بالنسبة لطلب العلم فإن الواجب على كل مسلم أن يطلب من العلم ما يعرف به الواجب عليه من عقيدة وعبادة. العقيدة كالتوحيد بأنواعه الثلاثة وما يجب اعتقاده أيضا من الأمور الأخرى كالإيمان باليوم الآخر والإيمان بما بعد الموت من السؤال في البرزخ في القبر عن الرب والدين والرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالعبد بحاجة إلى أن يتعلم ما يعرف به الواجب عليه، وبالأخص في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها أهل البدع، فيجب على طالب العلم، على المسلم عامة، يجب عليه أن يتعلم ما يعلم أنه به ينجو من النار إن شاء الله. فقراءة كتاب الله وقراءة تفسير كتاب الله عز وجل بالأثر وسؤال العلماء عما أشكل، سواء كان في تفسير القرآن أو في شرح السنة أو ما أشبه ذلك، كل ذلك يجب على المسلم وبالأخص الشاب الناشئ الذي لا يعرف دينه كما ينبغي. فالذي أوصي به الشباب أن يجتمعوا حول المشايخ السلفيين الذين يربونهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، وإذا لم يكن عندهم أحد من المشايخ فيحاولون أن يجتمعوا ويقرأوا، وما أشكل عليهم يكتبونه ثم يتصلون بالمشايخ السلفيين يسألونهم عما أشكل وهكذا. وفوق ذلك ينبغي للشاب أن يضرح إلى الله عز وجل أن ييسر له من يوجهه الوجهة الصحيحة التي تكون بها نجاته من النار في الآخرة، وأن يسلم بها من الفتن في الدنيا. نعم.
السؤال الأخير من مصر، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أدرس في جامعة الأزهر، وفي الامتحانات يأتون ببعض الأسئلة في العقيدة، وفي المجاز في بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالصفات، فهل يجوز لي أن أجيب في الامتحانات بما يريدون من أجوبة لأنهم أهل تأويل، أم أجيب بما أعتقد؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
أقول لك الحقيقة أنه يجب عليك أن تجيب بما تعتقد وأن تصرخ بذلك فيهم، وأن الواجب عليهم هو ذلك، حتى ولو ترتب عليه رسوبك فإنك تنتظر خيرا بدعوتك إلى العقيدة الصحيحة. فأنا لا أبيح لك أن تجيب بما يوافق هواهم حتى ينجحونك، ولكن أقول لك أنك تتوكل على الله وتصرح بالعقيدة الصحيحة، ومن قال خلاف ذلك فهو مبطل ومبتدع. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.